لرب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة، نلتقي بإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه أخونا الجليل الشيخ فهد المسروحي حفظه الله، وحفظ الله سائر إخواننا القائمين بالدعوة إلى الله عز وجل في هذه المدينة. وقد يسر الله عز وجل كما سمعتم هذه الزيارة في هذا الوقت، ونحب أن نقف وإياكم في رحاب آية من كلام الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى ضرب في هذه الآية مثلين، مثل لأهل الإيمان والآخر لأهل الفجور والكفر والعصيان. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، شبه الله عز وجل حالة الضلال والجهل والبعد عن الصواب بحالة الوفاة، حالة الموت، تلكم الحالة التي لا يستفيد منها صاحبها ولا قيمة لها. ففي حال كون الإنسان ميت لا ينتفع بشيء من أمور الدنيا، فهكذا عند أن يكون الإنسان في جهل في ضلال وبعد عن الله وفي معاصي شهوات وشبهات، مثله مثل الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالحياة الحقيقية ما كانت في طاعة الله عز وجل وعلى نور من الله، هذه الحياة التي يستفاد منها. وأما حياة بغير نور من الله، بغير هدى من الله، فهي حياة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان وسائر الوحوش والطيور والبهائم وغير ذلك. لكن المسلم عند أن يحيا بنور من الله، يحيا على هدى من الله، هذه حياة طيبة، حياة مباركة، حياة فيها فائدة عظيمة. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، دليل على أن الهداية من الله، وأن من أراد الله إحياءه فهو الذي يحييه تبارك وتعالى، ولهذا نسب الإحياء إليه، فأحييناه، يحييه الله جل وعلا بما يقذفه في قلبه من الهدى، وبما يقذفه في قلبه من محبة الخير والانصياع للحق والعمل به. والهداية من الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلب في مشيئته بين عدله وفضله تبارك وتعالى. فأحييناه، أحياه الله سبحانه وتعالى. بماذا أحياه؟ أحياه بالقرآن، أحياه بالسنة. لهذا الله جل وعلا سمى القرآن روحاً، ويحيي به الله عز وجل من شاء من عباده. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله سبحانه وتعالى من أراد له الحياة أحيا قلبه وفؤاده لما أنزل من هذا الوحي وهذا الروح، هذا الروح. وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. الله عز وجل سمى القرآن روحاً لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية. ولله در ابن القيم رحمه الله تعالى: هو كلام يكتب بالخناجر على الحناجر كما يقال. قال: العبد بحاجة إلى نفختين، نفخة الرسول الملكي ونفخة الرسول البشري. نفخة الرسول الملكي ليحيى بدنه، هذا عند أن تتم 4 أشهر في بطن أمه، الله عز وجل يأمر الملك فينفخ فيه الروح من أجل أن يحيى بدنه. قال: وهو بحاجة إلى نفخة الرسول البشري ليحيى روحه، ولا غنى له عن هاتين النفختين ليحيى هاتين الحياتين، حياة البدن وحياة الروح. ومن حصلت له نفخة دون أخرى فحصل له الحياة دون الأخرى، لا تتم الحياتان إلا بالنفختين، نفخة الرسول الملكي ونفخة الرسول البشري. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أحياه الله عز وجل، هذا أصل مادة الحياة، ركن الحياة الإيمانية ركنان، مادة الحياة الإيمانية ركنان: الروح والنور. هذا جمع الله بينهما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. الروح ليحيى بدنه ويحيى قلبه أيضا، والنور ليسلم من تخبطات الحياة، يسلم من الضلال، فيه أمان من الضلال والانحراف. فإذا كان الإنسان حيا ولكن ليس له نور يتخبط في الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات البدع، ظلمات الشك والحيرة، لأنه ما عنده نور، بخلاف الذي عنده نور يمشي في الظلمات على نور من ربه، يمشي ثابت الخطى، واثق الخطى وثابتها، أثبت ما يكون أن عنده نور. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أهل الإيمان على نور من ربهم في الدنيا والآخرة، بخلاف المنافقين ينطفئ حتى لو أعطوا شيء من النور بسبب ما أظهروه من الإسلام، إلا أنه ينطفئ. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم
وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الآيات.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. جعلنا له نورا، نكر النور هنا. لماذا نكر النور؟ لأن أسباب النور كثيرة، ولهذا اسم شائع في جنسه، فهو جعل له نورا يمشي في ظلمات الجهل فيستنير، ونورا إذا مشى في طريق البدع فلا يقع فيها، ونورا إذا مشى في طريق الشك والحيرة فلا يقع فيها. نور في أينما توجه وأينما سار يجد النور أمامه، نور من الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، الله عز وجل يهدي لهذا النور من يشاء. وجعلنا له نورا يمشي به. بماذا؟ بهذا النور يمشي به. فيه دليل على أن الذي يريد أن ينجو من غير اعتماد على الكتاب والسنة فلن ينجو، لأن الله قال يمشي به لا بغيره. من أراد أن يمشي بغير هذا النور تخبط، حتى لو ظن أن فيه نور، لا، ليس ينجو إلا من اتخذ مصباح الهدى بين يديه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي به في الناس، يمشي به في الناس. دليل أيضا آخر، إشارة أخرى إلى أن المشي بين الناس يحتاج إلى نور. الإنسان الذي يمشي بين الناس من غير نور يتخبط، يغرق، هذا يخطفه من هنا وهذا يجذبه من هنا، وهذا أقل شيء يكسبه حيرة وشكوك. فإذا ما شيء إذا مشيت بين الناس فاتخذ الدرع واصطحب النور وإلا ستهلك. يمشي به في الناس. قال ابن القيم رحمه الله: لا أضر على الناس من الناس، لا أضر على الناس من الناس. كم من إنسان كان سبب ضلاله جليس أو كلمة أو شبهة ألقاها في سمعه، من الذي منع بعد تقدير الله عز وجل أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله؟ جلساء السوء، أتظنون أنه كان لا يعلم بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل يعلم بصدق نبوته ويقر بها في قلبه، ولكن كان لجلساء السوء الأثر البالغ. ولهذا فيما يذكر من الأبيات التي قالها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويعترف بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحتها، وكاد أن يقولها لولا أن الله عز وجل قدر عليه وابتلي بذلك، لما علم الله عز وجل وله الحكمة البالغة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهكذا كم من إنسان يريد أن يسلك طريق الهداية فيراه جليسه: ما لك يا فلان؟ ها، انتبه، المطاوعة يمسخوك، قد ما شيتهم، انتبه، الله يستر عليك. وهكذا يجد كلمة من هنا وغمز من هنا وتحقير من هنا، وإذا به رجع من بداية الطريق، ليس موطن نفسه على الثبات على دين الله عز وجل، ليس موطن نفسه على التحمل فيما يصاب به من الناس، ولأنه ليس له نور يمشي به في الناس. يمشي على البركة كما يقال. إذا مشيت بين الناس أو خالطت الناس أو ابتليت بعشرة الناس، لا بد أن يكون لك نور من الله تمشي به في الناس، وإلا تتخبط وتحتار وتنحرف والعياذ بالله. قال يمشي به في الناس، هذا الآن مثل الأول. قال كمن مثله في الظلمات؟ يعني هل يستوي الصنف الأول معه؟ أولا أحيى الله قلبه وأعطاه النور يمشي به في الناس، آخر
أمات الله قلبه وجعله في الظلمات، هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان أبدا، لا يستويان لا في مقاييس الدنيا ولا في مقاييس الآخرة، لا في العرف ولا في الاصطلاح ولا في الدين. قال: كمن مثله في الظلمات، وجمع الظلمات، انظر كيف نكر النور وأفرده نورا، ولما جاء إلى الظلمات قال: كمن مثله في الظلمات، لكثرة الظلمات هي كثيرة، وأبواب الشر كثيرة جدا، والشر والنار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، الظلمات كثيرة يا عباد الله. يجد ربما الإنسان ظلمات في بيته، ظلمات في سوقه، ظلمات في طريقه، ظلمات أي في سفره وحضره، ظلمات الشهوات، ظلمات الشبهات، ظلمات كثيرة. من ينجيك من هذه الظلمات إلا الله رب الأرض والسماوات، بما يقذفه في قلبك من النور وبما ييسرك به لليسرى. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يا ليتها ظلمة ويعقب الظلمة نور. لا، من أجل ألا يفهم هذا، لأنه بالاصطلاح بالعرف الطبيعي الظلمة يعقبها ماذا؟ قمهاض نور، ما يستمر الليل باستمرار، لابد أن يعقبه نور. ومن أجل ألا يتبادر إلى الذهن هذا، قال: كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها، ليل ما بعده نهار، وباقي فيها وقائم عليها. إذن من ينجيه؟ كيف يكون حاله؟ مشه طول حياته في ظلمات والعياذ بالله. الإنسان ما يستطيع يغمض عينه يمشي أمتار، ما يستطيع يمشي أمتار وهو مغمض عينه، إلا ويخاف أن يصطدم هنا وأن يرتطم هنا وأن يقع هنا. كيف وهو يمشي حياته كلها في ظلمات ليس بخارج منها؟ سبحان الله، من بلاغة القرآن الكريم. يعني بعد هذا المثال كأن قائل يقول: لماذا استمر على هذا الفعل هو في ظلمات؟ لماذا لا يبحث عن التخلص؟ من الذي يرضى لنفسه أن يعيش دائما في ظلمات؟ من أجل جواب على هذا قال الله عز وجل: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. المسألة استدراج من الله، هو ما يشعر، لو يشعر أنه في ظلمات ما بقي فيها. أنت الآن أحيانا تسأل نفسك تقول: سبحان الله، يعني لما تنظر إلى بعض الجماعات والفئات وبعض الأشخاص تقول سبحان الله، وتطيب نفسه يبقى على هذا الجهل وعلى هذه البدع والخرافات، وعلى أنت تستنكر بفطرتك السليمة، لكن هو ما يستنكر، هو يرى أنه على الصراط المستقيم. مسألة تزيين يا إخواني، استدراج من الله عز وجل. إذا كان إبليس إبليس أصل الشر، ما شعر أنه على شر وعلى أنه على فساد، ولا بل وصل به الحد إلى أن ذهب يقارن بين أصله وأصل آدم، ويفتخر بأصله على أصل آدم، جاهل بالقياس. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن أصل النار أسوأ من أصل الطين. أصل الطين أفضل، فيها الرحمة، فيها السكينة، فيها الزراعة، فيها القصب، فيها يعني حتى القياس هو جاهل فيه، لكن أعمى الله بصره وبصيرته فذهب يفاضل بين الماء بين الطين والنار. وهكذا الإنسان إذا ابتلي بالباطل ما يعرف أنه على باطل، يرى نفسه أنه على الصراط المستقيم. مسألة تزيين. انظر خاتمة هذه الآية، وسبحان الله ما أبلغ كلام الله: كذلك زين. وأبهم فعل المزين، أبهم فعل المزين هنا، لأن المقصود مقصود التزيين لا قصد من الذي زين، لأن المزينين كثير، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المزينين كثر وليس واحد، شياطين الإنس، شياطين الجن، النفس الأمارة تزين الإنسان. فلهذا أبهم هنا المزين، لأن المقصود التزيين. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. وهذا استدراج من الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا بصره وجعله على نور من الله عز وجل. سبحان الله، ما أحسن أن تبني حياتك على راحة واطمئنان، تصلي وأنت تعلم أن كل حركة تتحرك بها في الصلاة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلها. هنا فرق بين العبادة والعادة. انظروا أهل العلم، طلبة العلم، الدعاة إلى الله، عامة الناس الذين يحضرون مجالس العلم والذكر، ما يعمل حركة في صلاة إلا ويعلم، يعمل هكذا وعنده الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وإذا ركع الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني على نور من ربه، ليست المسألة ورثها عن الآباء والأجداد، ما يعمل شيئا إلا وهو يعرف دليله، هذا بالأصل يعرف دليله أن الرسول فعل هذا وشرع هذا والله أوجب هذا والله عز وجل حرم هذا فيتركه. فهذه الآية آية عظيمة في الحقيقة، يجب علينا أن نتأمل فيها وأن نعمل بمضمونها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، والحمد لله رب العالمين.